الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم المبارك نرحب بفضيلة الشيخ فهد الكيل الدكتور باسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، حياه الله وبياه وعلى الرحب والسعة، وسبع خطاه وأعظم أجره لتلبيته دعوتنا، وأسأل الله أن ينفع بعلمه وأن يبارك فيه. ونبدأ مع شيخنا شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على ثمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن نعمه أن يسر مثل هذا اللقاء الذي نجتمع فيه على طاعة الله، تعلم العلم مذاكرته ومباحثته والنظر في كلام أهل العلم والاستفادة، فإن هذا من أعظم وأنفس ما تمضى فيه الأوقات وتمر به اللحظات. أيها الإخوة في الله، قبل أن نبدأ بالشرح، أولا، مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ شيخ الإسلام في زمانه المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، فإنه رحمه الله ولد سنة 1510، وبدأ بداية في أول عمره بطلب العلم، حفظ القرآن والحديث، ورحل في طلب العلم إلى عدة بلدان، فذهب إلى مكة والمدينة والأحساء والبصرة وغيرها، واستفاد من العلماء في ذلك الوقت، وأخذ عنهم علماء بلده أو غيرهم. وكان رحمه الله رحمك الله وكان رحمه الله على درجة من النبوغ والذكاء والفهم وسرعة الحفظ، واعتنى به والده عناية طيبة. وكان في صغره يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعمل بما علق بما علمه الله عز وجل. وسيأتي لهذا أمثلة في ثنايا الدروس إن شاء الله تعالى. والمقصود أنه لما جعل الله له بسطة في العلم وقبولا صار يدعو إلى التوحيد وإلى السنة وإلى نبذ البدع والشركيات والخرافات والوثنيات، فعارضه من عارضه وآذاه من آذاه وتسلط عليه أناس كثيرون، فصبر رحمه الله على الدعوة للحق حتى يسر الله له أحد الأمراء المباركين، الأمير المبارك محمد بن سعود رحمه الله، فعقد العزم جميعا على الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، دعوة القرى والبلدان والناس إلى توحيد الله والتمسك بالكتاب والسنة، وصبر على ذلك وجاهد في ذلك حتى جعل الله لهما القبول ومكنهما في الأرض. فكان الشيخ يعلم ويدرس ويجيب عن الأسئلة والإشكالات والفتاوى، وكان الأمير ينفذ ويدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله مع شدة المعارضة وشدة المعارضين وكثرتهم، لكن ذلك لم يزحزحهم عن الدعوة إلى الإسلام. فكانت الخرافات والشركيات منتشرة في نجد وفي غيرها، في نجد وفي اليمن وفي العراق في الشام وفي مصر في المغرب، وكان العلماء الذين على السنة وعلى الحق يعرفون هذا وربما أنكروه مع خاصتهم، وأما الإنكار العام العلني فكانوا يخافون بشدة المعارضين وكثرتهم، خصوصا وأن التصوف البغيض المقيت قد ضرب أطنابه في الأرض وانتشر بسببه الشرك الأكبر. فكان التوسل بالأولياء والاستغاثة بهم والطواف بأضرحتهم والاعتقاد فيهم أنهم يملكون الضر والنفع كان هذا منتشرا في أغلب البلدان إن لم يكن كلها، وكان الذي ينكرون هذا من أقل الناس من أهل العلم. فالشيخ رحمه الله أخذ يدعو الناس ويشدد في هذه الأمور الخطيرة التي تهلك الدين وتهلك العبد تهلك دينه، فكان يجد المعارضة ويجد المقاومة، فصبر حتى جعل الله له العاقبة الحميدة. والمقصود يا إخواني أنه رحمه الله صبر على الدعوة إلى الله فنسب إليه هذا الإصلاح، نسب إليه هذا الإصلاح، وإلا فالدعوة التي قام بها لم يأتي فيها بالجديد. وهذه كتبه، هذا كتاب التوحيد بين أيديكم، ائتوني بشيء غريب ليس في الدين، بل كل ما كتبه وألفه كله مأخوذ من الكتاب والسنة وأدلته من الكتاب والسنة كما سترون في هذا الكتاب. فنسب إليه الإصلاح والدعوة الإصلاحية نظرا لما قام به من الجهد، وإلا فهذه الدعوة دعوة قديمة جاءت بها جميع الرسل وآخاتهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعليها وإليها دعا الصحابة ودعا أئمة السنة ودعا أعلام هذه الأمة إلى هذا الدين إلى هذا الإسلام إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتم من يقدح في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فاتهموه على الإسلام، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت من يتكلم في أئمة الإسلام فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت من يتكلم في مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إذا رأيت من يتكلم في الشافعي محمد بن إدريس العالم الجليل، وإذا رأيت من يتكلم في أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية سفيان الثوري، سفيان عيينة، ويحيى بن معين، وعلي بن مديني، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهم من أئمة الإسلام وهداته، فاعلم أنه مبتدع يكره دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي حملها أولئك الأعلام. إذا رأيت من يتكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير ويسبهم ويجرحهم، فاعلم أنه يبغض هذه الدعوة التي حملوها، وهي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت من يتكلم في علماء الإسلام قديما وحديثا الذين هم على السنة المحضة، الذين يحاربون البدع والخرافات ويدعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن البلاء من عقيدته وفكره، وإلا لو كان على السنة لأحبهم، إذ لو كان على السنة لأحبهم. ومن هؤلاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أئمة المسلمين وعلمائهم. هؤلاء نصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من يبغض السنة، ولكنه لو قال أنا أبغض السنة لا عافه الناس من أول إلى آخرهم، ولا هجروه ولا لعنوه ولا أبغضوه، ولكن الجميع يدعي أنهم محب للسنة، جميع الناس على اختلاف طوائفهم، حتى الرافضي الخبيث إذا سألته قال أنا أحب سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو على مناقضة هذه السنة، هو على مناقضته. لكن كل من يدعي الدعاوى العريضة، لكن التطبيق والواقع يظهر بمحبته لأئمة السنة، يظهر بموافقته للسنة، يظهر باتباعه للسنة. وهذا إنما قدمته هنا لأنه كثر الدعاة إلى البدع، وكثر الذين يتكلمون في الشيخ رحمه الله، وإنما مقصودهم ليس الشيخ. ونحن يا أخواني لا ندافع عن الشيخ لذاته، هو أفضل إلى ربه، ونسأل الله يسكنه جنات النعيم وجميع علماء المسلمين، ولكن نحن ندافع عن هذه الدعوة، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم التي حملها أئمة الإسلام قديما وحديثا. فهناك من ينال منها ويسقطها بإسقاط أئمتها الداعين إليها، وأخبث هؤلاء وأشدهم هم الرافضة الذين يبغضون من الصحابة رضي الله عنهم، أول من حمل هذا الدين، أول من أوصل هذا الدين وحمله، وهكذا الذي يبغض التابعين. وهذا أمر متفق عليه عند أئمة السنة. فالذي يسب الشيخ محمد ويتكلم في دعوته ويتكلم في منهجه بالجرح والازدراء والتنقص، هذا إنما يضر نفسه، وهذا إنما يتكلم في هذا المنهج الذي سار عليه الشيخ، فلا بد من الانتباه لهذا. ونحن لا ندافع عن شخص الشيخ، وإنما ندافع عن هذه الدعوة العظيمة، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، والتي حملها أهل الإسلام، علماء الإسلام حملوا هذه الدعوة. فإذا تكلم الشخص في حملة هذه الدعوة وسبهم، فالسب يرجع إلى الدعوة التي حملوها، فيجب الحذر من هؤلاء. والشيخ رحمه الله توفي سنة 600 عن عمر مديد 91 سنة، وقد ترك مؤلفات كثيرة ومبارك، منها كتاب التوحيد الذي كما سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لم يؤلف في بابه مثله. فهذا الكتاب في هذه المواضيع المهمة لم يؤلف مثله أبدا، ولم يجمع مثل هذا الجمع إطلاقا، فهو من أعظم وأنفع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومسائل العبادة وتوحيد الألوهية جمعها في هذا الكتاب جمعا حسنا، ورتبها ترتيبا معتنا به، وبوب هذه الأبواب ووضع لكل باب ترجمة، ووضع في كل ترجمة آيات وأحاديث، وربما زاد على ذلك بأقوال العلماء والتابعين، وربما وجعل لكل باب مسائل هي كالتنبيه لطالب العلم على مآخذ العلم ومآخذ الفوائد. فهو كتاب مبارك نافع، ألفه الشيخ قديما وكان يدرسه لطلابه، وصار لهذا الكتاب نفعا عظيما، لأن أكثر المسائل التي ذكرها قد يخطئ فيها كثير من الناس، كثير من الناس. فلذلك أنصح نفسي وإخواني بمدارسة العلم الشرعي، ومن ذلك كتب التوحيد، ومن أعظمها هذا الكتاب، وسترون أنه مبني على أدلة الكتاب والسنة. نعم. وبعد هذا ندخل في بداية الشرح لهذا الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من عادة أهل العلم أن يبدأوا في كتبهم بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز القرآن، فإن الله جعل أول سورة فيها الفاتحة، وأولها بسم الله الرحمن الرحيم. ولأجل أن الابتداء بذلك فيه استعانة بالله وتبرك باسمه وطلب لمعونته وفضله. وقد قال العلماء: إن الجار المجرور له متعلق، له متعلق به فعل محذوف، فصرح به في بعض المواضع مثل: اقرأ باسم ربك. فهنا الجار المجرور متعلق بالفعل اقرأ، لكن هنا في البسملة بسم الله الرحمن حذف ليشمل جميع المعاني والأمور التي يحتاج عنها العبد، يحتاج لها العبد. فيصلح أن تقول أبدأ أو ابتدائي، يجوز أن تقدر بالفعل ويجوز أن تقدره بالمصدر. فالفعل تقول أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو تقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن تقدره بالاستعانة: أستعين بسم الله، أو تقول استعانتي بسم الله، ويجوز أن تقدره بأقرأ، ويجوز أن تقدره بأدخل، ويجوز أن تقدره أتبرك بسم الله، ويجوز أن تقدره بغير ذلك من الأفعال التي أنت في حاجة ماسة إليها. وقد ورد في فضل ذلك عدة أحاديث لكنها ضعيفة. قال: كتاب التوحيد. الكتاب يسمى كتابا لأنه يجمع المسائل، لأنه يجمع المسائل، ومنه تكتب القوم إذا اجتمعوا، ومنه تكتب القوم إذا اجتمعوا. وكتيبة الخيل أي جماعة الخيل. فالمقصود هذا كتاب التوحيد، يعني المكان الذي يجمع مسائل كثيرة في التوحيد. والتوحيد مصدر، ما فعله؟ نعم، وحد يوحد توحيدا، فهو مصدر. وما معنى التوحيد؟ التوحيد جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. فأنت إذا قلت وحدت الله توحيدا، أي اعتقدت أنه لا شريك له، أي اعتقدت أنه واحد لا شريك له، فهو يشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. اعترض بعض الناس فقالوا: قولكم التوحيد جعل الشيء واحدا، هو واحد قبل أن نجعله، فالجعل فعل العبد، والتوحيد قبل أن يخلق العبد، وهذا فيه غلط، لأن جعل تأتي بمعنى اعتقد، جعل تأتي بمعنى اعتقد، ومنه قوله تعالى يلا شباب: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فقولنا التوحيد جعل الشيء واحدا يعني اعتقاده واحدا، يعني اعتقاده واحدا. وهذا كما قلت لكم قبل قليل: واحد في ألوهيته لا شريك له، واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في أسمائه وصفاته لا شريك له. وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله. طيب، قال بعض الناس: لماذا الشيخ رحمه الله لم يأتي بالحمد والمقدمة وكذا وكذا في أول كتابه واكتفى بالبسملة؟ والجواب سهل، لأن البسملة كافية، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم حصل المقصود، وليس البداءة بالحمد حينئذ واجبة. لكن لو أن الإنسان بدأ كتاب، بدأ خطبته أو بدأ كلمته بكلام بدون أن يأتي بذكر الله والثناء عليه يكون مذموما، لكن إذا جاء بذكر الله عز وجل ولو كلمة يسيرة فلا بأس، يكون قد أدى المقصود. هذا واحد. ثانيا، المؤلف قصد بذلك معنى لطيف، وهو أن هذه المقدمة التي أتى بها هي تعظيم الله وتوحيده، فهو أعظم الثناء، هو إيش؟ أعظم الثناء توحيد الله عز وجل وقول الله تعالى: وما خلقت الكتاب والتوحيد، وقول الله تعالى وما هذا أعظم الثناء، لأن إفراده بالعبادة وهو أفضل الكلام، توحيد أفضل الكلام وأفضل الثناء. ولهذا قال موسى: علمني شيء أذكرك وأدعوك، فجعله ذكرا وجعله دعاء. فالتوحيد ذكر لله عز وجل، ثناء عليه يعني، وفي نفس الوقت هو دعاء. اعترافك بالتوحيد وتصريحك به هذا في ظاهر الصورة ثناء وذكر، وفي أيضا حقيقة الأمر هو طلب، لأن العبادة وأعظمها التوحيد هو أن تطلب من الله عز وجل وتوحده، فيكون حقيقة توحيدك هو طلب الفضل من الله عز وجل وطلب الأجر وطلب الثواب وامتثالك لهذا الأمر. نعم. وقد قيل أن في بعض النسخ ما قرأه الشيخ من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد ثلاثة أنواع قلناها قبل قليل. النوع الأول توحيد الألوهية، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أولا، قبل ذكر التعريف والأمثلة، من أين لنا هذا التقسيم؟ من أين لنا هذا التقسيم؟ نعم، بالاستقراء والتتبع. هذا التقسيم باستقراء النصوص وتتبعها تعرف هذا. وجه ذلك أنك إذا نظرت في الأوامر والنواهي والأمر بالعبادة فهذا يتعلق بالعبادة والألوهية. ثاني، إذا نظرت في أوصاف الرب وكماله المقدس وربوبيته وخلقه وملكه وتدبيره، يحيي ويميت يعز ويذل وينصر وينزل الغيث، هذه أفعاله جل وعلا، وهذا توحيد الربوبية. وإذا نظرت في أسمائه الحسنى وصفاته العليا فهذا توحيد الأسماء والصفات. وهناك من غلط وأشرك في هذه المقامات الثلاث، وهناك من عبد غير الله، أشرك في ماذا؟ في الألوهية. أشرك في ماذا؟ في الألوهية، بدلا من أن يخص الله بالعبادة عبد الله وعبد غيره، أو والعياذ بالله لم يعبد إلا المخلوق، هذا صرف حق الله عز وجل إلى المخلوق. ثانيا هناك من أشرك في الربوبية فأعتقد أن هناك من يدبر الأمر مع الله، وهناك من يملك الأمر مع الله، وهناك من يعلم الغيب. هكذا يوجد بعض الضلال عندهم هذه العقائد الخبيثة، فهذا شرك في ماذا؟ في إيش؟ أي قسم الربوبية، شرك في الربوبية. وهناك من مثل الله بخلقه أو جعل من المخلوقات ما هو مثيل لله، فهذا شرك في ماذا؟ في الأسماء والصفات. وكل هذه الأقسام الثلاثة بينها ترابط، بينها إيش؟ ترابط. فالذي يقر بتوحيد الألوهية يعني يخلص العبادة لله عز وجل، تجده مقرا بالربوبية والأسماء والصفات، يعني توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. بينما الذي يقر بالربوبية فقط يقر بتوحيد الربوبية فقط، يعني يقول الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر، تجد بعض هؤلاء يعبد غير الله ويستغيث بغير الله، هذا توحيد الربوبية موجود عنده، ويعترف أن الله الخالق الرازق لكنه يعبد غير الله، يذبح للجن، يذبح لطاعة السحرة، ويسجد ويطوف بالأضرحة، فهذا إقراره بتوحيد الربوبية ناقص. ولذلك نقول ألا تتق الله، توحيد الربوبية يلزمك ويقتضي بأنك تخلص العبادة لله. إذا كان الله هو الخالق الرازق المدبر، لماذا تعبد غيره؟ لماذا تطوف بغيره بقبر بغير بيته؟ لماذا تسجد لغيره؟ أليس هو الخالق الرازق؟ سيقول بلى. نقول يلزمك إذن أن تخصه بالعبادة. فالذي عنده توحيد الربوبية قد يخلص العبادة لله وهو مسلم، وقد يشرك وهو الكافر. كذلك نقول مثل ما قلنا في توحيد الأسماء والصفات. ومن هنا قسم جمع من أهل العلم التوحيد إلى قسمين بدلا من ثلاثة، فقالوا التوحيد توحيد طلبي إرادي عملي، توحيد طلبي إرادي عملي، هذا هو توحيد الألوهية، لأنه طلب من العبد قلبه يفعل ويجتهد أفعاله، وإرادي لأنه مبني على إخلاص العبادة بالقلب والإرادة محلها القلب، وعملي لأن مداره على أعمال العبد، مداره على أعمال العبد، هذا هو توحيد إيش؟ اسمعوني، هذا هو توحيد الألوهية. واضح يا أخواني؟ والقسم الثاني عند هؤلاء جعلوه هو الربوبية والأسماء والصفات، دمجوه فقالوا التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي، فهو خبري مبني على الخبر، ليس طلبي مثل الأول. فالخبري مثل أن تعتقد أن الله رب العالمين، أن خالق الخلق، وأنه مالك الملك، وأن له الأسماء الحسنى، هذا مبني على أخبار تثبتها تعتقد مضمونها. خبري علمي لأنه مبني على العلم والتصور ليس على يعني هو. الأول قلنا عملي، أما هذا فهو علمي. وأيضا اعتقادي لأنه مبني على اعتقاد العبد في ربه جل وعلا. وكلا التقسيمين الأول والثاني لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. نعم. قال وقول الله، إذا في سؤال عند حد لا بأس بسأل. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى، يعني هذا الكتاب يجمع مسائل التوحيد وأيضا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية كأنها عنوان الكتاب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا حق الله على الجن والإنس لأنهم هم المكلفون، لأنهم هم المكلفون. وأما غيرهم من المخلوقات فغير مكلفة، والله عز وجل خلق الجن والإنس ولم يتركهم عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، لم يخلقنا سدى ولا عبثا، لا نؤمر ولا ننهى، لا، خلقنا لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ هي عبادته. إذن معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي الحكمة من خلقنا ما هي؟ العبادة، أن نعبده. السؤال، هل الخلق كلهم جنهم وإنسهم عبد الله، أم منهم من عبد ومنهم من لم يعبد؟ الجواب الثاني طبعا، وهو أن من الخلق من عبد الله ووحده وهم المؤمنون أتباع الرسل، ومنهم من أشرك بالله، ومنهم من أشرك بالله. إذن قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا لام الحكمة، لام إيش؟ تعليل والحكمة، أي الحكمة من خلق الجن والإنس هي إيش؟ عبادة الله وحده لا شريك له. قال ابن عباس إلا ليعبدوني أي إلا ليوحدوني. واضح؟ وليس المعنى أن الله خلق الجن والإنس فعبدوه كلهم، لا، ليس هذا المعنى، لأن الله أخبر أن أكثر الخلق على التكذيب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومن هذا قوله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا إيش؟ ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، اللام هنا لإيش؟ للحكمة والتعليل. من الناس من أطاع الرسل ومن الناس من عصى الرسل. فإذا أنت عرفت الحكمة من خلقك وهي عبادة الله وحده ولا شريك له، أوجب لك هذا معرفة العبادة ومعرفة هذا التوحيد الذي يجب أن تخصه لله جل وعلا. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الدليل على أن جميع الأمم كلها أرسل إليها الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالأمم كلها لم تخلو من الرسالة، وقد أقام الله عليهم الحجة وانقطعت المحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما عندهم عذر أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. لكن في هذه الآية مع الفائدة السابقة فائدة أخرى، وهي أن جميع الرسل دعوتهم واحدة، وهي أن جميع الرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كلهم دعوتهم واحدة. ما هي؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي هذه الآية أيضا إذا جمعتها مع قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فمعنى لا إله إلا الله هو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا من أنفع وأعظم أنواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. انظر هنا كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وانظر إلى الآية في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن كل الرسل يقول لأقوامهم قولوا لا إله إلا الله تفلح، كل الرسل. وهذا الدليل على أن معنى كلمة التوحيد هي لا معبود بحق إلا الله، بدليل قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفيه الرد على من فسر كلمة التوحيد بغير هذا المعنى، فيه الرد على من فسر كلمة التوحيد بغير هذا المعنى، فعض على هذه الفائدة بالنواجذ. فإذا جاءك رجل وقلت له لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إثبات العبادة لله واجتناب عبادة الطاغوت، فقال لا، سمعنا من يقول لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، لا غني عما سواه، مفتقر إليه ما عداه إلا الله. تقول يا أخي هذه تفسيرات ناقص، وتفسير كلمة التوحيد بها إجحاف وظلم وغلط كبير كما سيأتي في موضعه. وشرحنا كلمة التوحيد بهاتين الآيتين التي قرأتها عليك، وسيأتي أيضا ذكر الطاغوت إن شاء الله تعالى في محله. قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك، قال العلماء ابن عباس وغيره أمر ووصى. ما معنى قضى ربك؟ تقول أمر ووصى، احفظها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو جاءك واحد وقال وقضى ربك أي قدر، تقول لا. العلماء بالله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابع لهم فسروها بمعنى القضاء الشرعي، أي أمر ووصى، وليس قضاء كونيا، إذ هناك من عبد الله وهناك من لم يعبده وأشرك به، فصار معناها هو القضاء الشرعي الديني، أي أمر ووصى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الآيات في سورة الإسراء فيها مواعظ وفيها وصايا عظيمة ينبغي للمسلم أن يأخذ بها جميعا، إذ قال الله عز وجل في آخرها كل لما نهى عن المنهيات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فبدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد، ثم ذكر بينهما 18 وصية في سورة الإسراء، لعلك اليوم تجلس تتمعن فيها وتتدبر هذه الوصايا العظيمة. بدأها بالتوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وختمها بالتوحيد، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية في سورة النساء تسمى آية الحقوق العشرة، لأن فيها عشرة حقوق، لأن فيها عشرة حقوق. والمصنف أتى بها رحمه الله ليبين لك أن أعظم الحقوق هو حق الله جل وعلا، وهو عبادته وإخلاص الدين له وترك الشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله شيئا نكرة ليست معرفة، المعرفة أن يقول الشيء أو تضاف إلى كلمة، أما هنا نكرة شيئا. قال العلماء: هذا سياق نكرة في سياق النهي لقوله ولا تشركوا، هذا نهي. ثم قال شيئا، فيعم كل شيء وكل نوع من أنواع الشرك بالله جل وعلا. لا تشرك بالله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا من صيغ العموم، فيشمل جميع أنواع الشرك وصوره. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآية عظيمة في سورة الأنعام وآيتين بعدها، كما سيأتي في كلام ابن مسعود. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نقرأ الآيات واستمعوا لها. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالآية الأولى قال في ختامها: لعلكم تعقلون، والثانية: لعلكم تذكرون، والثالثة: لعلكم تتقون. لأن الإنسان إذا عقل تذكر، وإذا تذكر اتقى وحذر. وقوله قل تعالوا يعني هلموا، هذا خطاب لمن؟ للمشركين. وفي أي سورة؟ أي سورة هذه الآية؟ في سورة الأنعام. وقد ذكر الله عز وجل قبلها أنهم حرموا أشياء على أنفسهم، أليس كذلك؟ في سورة الأنعام حرموا أشياء واستحلوا أشياء كاستحلالهم ما لم يذكر عليه اسم الله، وأحرموا على أنفسهم أشياء، فأمرهم الله عز وجل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يناديهم هلموا أتلوا يعني أقص، أتلوا يعني أقص وأخبركم بما حرم الله عليكم. ما الذي حرم الله علينا؟ أول آية: ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. فهنا دليل صريح على أن هذا أعظم المحرمات، كما أنه أعظم الواجبات كما في الآية التي قبلها. لكن لماذا ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه؟ هذا التعبير أراد رضي الله عنه الحث على تدبر هذه الآيات وعقلها وفهمها، إذ أن الناس بعد موت العظيم والمحبوب حبا شديدا يتمنون أن يقفوا على وصية الله كذا. تجد الناس إذا مات معظم عندهم كبير في القبيلة أو الأب إذا مات يسأل أولاده عن وصية، فكيف إذا كان عالما، فكيف إذا كان رسولا صلى الله عليه وسلم، يسألون عن الوصية ماذا أوصى. فابن مسعود يدلهم على أن الوصية هي القرآن والسنة، فيقول هذا من أعظم الوصية. لا، ليس كذلك، كأن الختم عليها التي عليها إيش؟ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الختم يعني موثقة ما تشك في صحتها. تريد الوصية هذه؟ قال نعم أريدها. قال اقرأ هذه الآيات. فكأنك تقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لك بعد وفاته. وهذا الذي في صحيح البخاري أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى سئل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته قال نعم أوصى بكتاب الله. الله أكبر. في البخاري بل في مسلم أيضا من حديث جابر إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ربيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم كي يتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. معاذ بن جبل صحابي جليل رضي الله عنه، علماء الصحابة من شبابهم، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الشام ومات بطاعون عمواس سنة 18 رضي الله عنه. فهو من علماء الصحابة ومن شبابهم خيارهم رضي الله عنهم أجمعين. يقول كنت ربيف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فضل معاذ وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفيه جواز الإرداف عدب كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. الشاهد هو أهم شيء في الحديث، نعرف المقصود الأعظم منه. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ سؤال عظيم وكبير، سؤال عظيم جدا وكبير جدا. حق الله علينا ما هو؟ وما حقنا عليه إذا نحن قمنا بحقه؟ سؤال كبير جدا والله، هو الغاية من خلقنا، هو الغاية من وجودنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لمعاذ فقال حق الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا نقول فيه مثل ما قلنا قبل قليل أن شيئا نكر في السياق النفي هنا، والنكر في السياق النفي أو النهي أو الشرط تام كل شيء. فجميع أنواع الشرك هي إخلال بحق الله، ويختلف إما إخلال أكبر بالشرك الأكبر وإما إخلال أصغر بالشرك الأصغر. فعبادة الله والقيام بتوحيده وإخلاص الدين له بالقلب وباللسان وبالجوارح هو حق الله عليك، هو حق الله الذي افترضه عليك. وإذا قمت بهذا على الوجه الكامل كنت من أهل الإيمان الخالص. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما ينظر أحدكم إلى الكوكب الشرقي أو الغربي الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله. شوف هذا الشاهد، يعني قاموا بحق الله جل وعلا كما ينبغي، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهذا من المقامات العالية، وهذا من المقامات العالية. إذ أكثر المسلمين قد يقصر في هذه الحقوق ويقع في تقصير كثرة الذنوب والمعاصي أو القوة في الشرك الأصغر أو نحو ذلك. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا إذا قام العبد لحق الله عز وجل وعبد الله وأخلص الدين لله ولم يشرك به شيئا، قال حق العبد على الله يصير للعبد حق على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعطيه ويكرمه أن لا يعذبه ويدخله الجنة، لأنه إذا لم يعذبه، إذا لم يصير مآله إلى النار صار مآله إلى الجنة. فانتبه لقوله حق العباد على الله. هناك من قال هذا حق واجب نوجبه نحن على الله، وهذا قول غلط. هناك من قال هذا حق واجب نوجبه نحن على الله عز وجل، وهذا قول غلط، وهو قول المعتزلة والضلال الذين يوجبون على الله عز وجل بعقولهم وهناك من قال ليس للعباد حق على الله مهما فعلوا، وهناك من قال ليس للعباد حق على الله مهما أطاعوه، وقالوا يجوز أن يعذب المطيعين، يجوز أن يعذب إيش؟ المطيعين المؤمنين المتقين، يجوز أن يدخلهم الجحيم. وهذا قول غلط أيضا في مقابلة القول الأول، كلا القولين غلط. والقول الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة هو أن الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة ولم يكتبها أحد من خلقه، لا أحد يجب على الله بعقله، وإنما هو الذي كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه وإحسانا، تفضلا منه وإحسانا، فلا يوجب الخلق على الله شيئا، فلا يوجبون على الله شيئا بعقولهم، وإنما هو سبحانه وتعالى الذي تفضل وتكرم وأحسن إلى عباده فجعلهم يستحقون هذا، وحرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. هذا من عدله وإحسانه ورحمته وجوده وكرمه. واضح يا أخواني؟ فأهل السنة يقولون لا نوجب على الله شيئا، لكن نخبر بما أخبر الله، ونعلم أن الله تفضل وأوجب على نفسه وجعله حقا، هو الذي أحقه على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. قال قلت يا رسول ألا أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فيه أن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، وإذا خشي الإنسان من فتنة بعض الناس ببعض الأخبار وأنهم لا يفهمونها على وجهها أنه يمسك عن التحدث إليهم بها خوفا من افتتانهم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا خشي الإنسان من افتتان بعض الناس بهذا فإنه يمسك عن هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي عبادة الله وإخلاص الدين له. اثنين، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. من أين نأخذ هذه الفائدة أن العبادة هي التوحيد؟ قلت لكم وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا كلمة التوحيد. في الآية الأخرى قال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فاجمع بين الآيتين، اجمع بين الآيتين، تعرف أن العبادة هي التوحيد. ثالثا، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، أن من لم يأتي به، الضمير يعود على التوحيد، أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا لم يوحد ولم يخلص فهذا ليس بعابد. قال ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا في سورة الكافرون. فإذا تأملت في الآيتين ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنا الذي أعبده هو الله وأنتم لا تعبدون الله، كذا، ولا أنتم عابدون الذي أعبده، أنتم تعبدون غيره. قد يقولون نحن نقر بالله والله خالقنا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هم يحجون ويتصدقون ويذكرون الله مشركون، ومع ذلك نفى الله عنهم إيش؟ العبادة الحقة، لأنهم لم يأتوا بماذا؟ بالتوحيد، لأنهم لم يأتوا بالتوحيد. فالذي لا يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفى عنهم ماذا؟ العبادة. لماذا نفى عنهم العبادة؟ لأنها ليست عبادة التوحيد بل عبادة الشرك، ولهذا تنفى عنهم. نعم. ثم ذكر الحكمة في إرسال الرسل وقد تقدمت، وهي عبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت. نعم. عبادة باطلة لا نفع فيها لا أثر ضارة. لكن ما تسمى عبادة لله، تسمى عبادة كفرية، عبادة شركية صح، لكن ما تسمى عبادة لله. ليسجد للأصنام ويسجد لله، يقول أنا أعبد الله، يقول لا أنت ما تعبد الله، أنت تعبد غير الله. لكن لو قيل هل هذه عبادة، نقول نعم عبادة شركية لسجد للأصنام. والشيخ يقول أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، ما قال لم يعبد، سكت. نعم. يقول أن رسالة عمت كل أمة، تقدم هذا. أن دين الأنبياء واحد، تقدم هذا. المسألة كبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت الآية. هذه مسألة كبيرة، لأن بعض الناس في زمن الشيخ بل حتى في زمننا يقول ما دخل تقول يعبدون الأضرحة ما نشغفهم، يقول يمكنهم على حق ما فيها شيء. لا، يجب أن تتبرأ من هذه العبادة، عبادة غير الله، يجب أن تعتقد أنها عبادة باطلة. فكثير من الناس يقول أنا ما لي شغل، أنا أسجد لله وأعبد الله، هذول أهلي جماعتي هم على حق، ما أتكلم فيهم، ما أتكلم فيهم ولا أتدخل فيهم ولا أقول أنهم على غلط. ها أنا أصير وسط، يعني أحافظ على التوحيد ولا أتدخل في شؤون هؤلاء، ولا هذا شيء يمكن طيب يمكن أنا غلطان. لا، ما ينفع هذا، هذا ليس بتوحيد. لا بد تكفر بعبادة كل ما يعبد من دون الله، لا بد تكفر بها، عبادة الأضرحة، الطواف بها، السجود لها، كل هذه العبادات تعتقد أنها باطلة شركية لا تجوز وأن الله لا يرضاها، تعتقد هذا وتصرح به. هذا معنى قول اجتنبوا الطاغوت. ما يكفي أنك تعرف عبادة الله وتسكت، أو آخر يقول أنا على دين الإسلام والنصارى ما لي شغل فيهم، يمكنهم مؤمنون، يمكن أنهم مؤمنين، يمكن أنهم عفوا يمكن أنهم مؤمنون، يمكن أنهم كافرون. لا، ما يصلح هذا، لا بد تصرح بالكفر بما يعبد من دون الله، لا بد تعتقد بطلان الطاغوت وعبادة الطاغوت. الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، فقدم الكفر بإيش؟ الطاغوت، وهو ما يعبد من دون الله جل وعلا. قال أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، يعني حتى لو كان من الملائكة، حتى لو كان من الأنبياء، حتى لو كان من الصالحين. نقول لكن انتبه، إذا قلت من الأنبياء والملائكة والصالحين فليس الطاغوت إلا تلك العبادة، وأما الملك والنبي والصالح فإنه يتبرأ من إيش؟ من هذه العبادة الكفرية طاغوتية، ولا يصح أن يطلق عليه طاغوت. لكن اللي يعبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، أما اللي يعبد من دون الله وهو غير راض فالعبادة طاغوتية، العبادة كفرية شركية، أما هو فليس كذلك. واضح؟ عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف كابن مسعود وغيره كانت عظيمة، وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك كما تقدم، هذا يدل على عظم الشرك وعظيم خطره. الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقول لا تجعل مع الله إلها آخر، هذه قبل قوله وقضى ربك، الآية قبلها لا تجعل مع الله إلها آخر تقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبد إلا الآية، فبدأها بالتوحيد وختمها بالتوحيد. ثم قال آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كل هذا يدل على عظم شأن التوحيد. قال التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، كما أنه أوصى بالصلاة وأوصى بما ملكت أيماننا عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت وفارق الدنيا، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كذلك من وصاياه ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورهم قبور أنبيائهم وصالحين، ألا فلا تتخذوا قبورا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لأن هذا من وسائل إيش؟ من وسائل الشرك. فمعرفة حق الله علينا، ما هو حقه علينا؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث ألا يعذب من لا يشرك بشيء، يعني من عبده وأخلص له الدين مع ترك الشرك. وهذا الحق حق يجيب العباد أم حق أحقه الله على نفسه وتفضل به وتكرم؟ الثاني. وهل يجوز القول بأنه يجوز أن يعذب الطائعون كلهم ويدخلون في جهنم؟ هذا قول باطل، وهو قول أشعرية، قول أشاعرة، قول باطل مخالف للأدلة الصريحة. أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ وهو من علماء الصحابة أرجع العلم فيها إلى الله ورسوله، وهذا من أدبه. وقول أفلا أبشر الناس دليل على أن أكثرهم تخفى عليه هذه الفائدة الجليلة. في الرواية الأخرى أن معاذا أخبر بها تأثما عند وفاته، لماذا؟ خشية من كتمان العلم. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن هذه الأحاديث التي فيها النهي عن التحديث بهذه الفضائل قد نسخت، وأنه يجوز التحديث بها مع البيان، لكن إذا خشي الإنسان من التحديث بها بأن يفتن بعض الناس فإنه يبين لهم أن هذا مع القيام بالواجبات وترك المحرمات، وأنه لا يكون من الكاملين ولا من الموفين لهذا الحق إلا بالقيام بالأوامر وترك النواهي. أما إنسان يقول أنا موحد لله وهو يتساهل في أوامره فهذا دليل على ضعف إيمانه. فإذا بين هذا للناس عرفوا ما أوجب الله عليهم فأدوا. قال جواز كتمان العلم المصلحة كما تقدم، إذا كان بعض الناس لا يناسبهم الحديث عن بعض المسائل التي فيها إما صعوبة على أفهامهم وإما فتنة لبعضهم، فإذا جاء عند ناس متأثرين بالخوارج فما يأتي بحديث الوعيد، بل يجمعها مع حديث الوعد ويبين لهم منهج أهل السنة والجماعة حتى لا يفتنوا. وإذا جاء ناس متأثرين بالمرجئة فلا يأتي بحديث الوعد ويزيدهم في ما هم عليه، بل يأتي بها مع حديث الوعيد ويبين لهم طريقة أهل السنة والجماعة. وإذا كان عاجزا عن ذلك لا يفتنهم، يجوز أن يسكت ويكتم العلم للمصلحة. فالخوارج لو كفرون بالذنوب إذا جاءهم إنسان وقرأ عليهم أحاديث الوعيد والتي فيها التشديد والوعيد بالنار أو إطلاق الكفر على بعض الأعمال قد يفتتن هؤلاء كذا، فإذا سكت كان هذا فيه مصلحة. وإذا تكلم معهم بالعلم وبين لهم منهج أهل السنة ورد على شبهاتهم كان هذا أكمل. لكن لكل مقام مقال. استحباب بشارة المسلم بما يسره لقوله أفلا أبشر الناس دليل على أن البشارة شيء مشروع محمود معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، وينبغي لنا أن نكون كذلك. كثير من إخواننا إذا جلس في المجالس يأتي بالأحاديث التي تسوء ويسكت عن الأحاديث التي تسر، والذي ينبغي له أن يأتي بما يبشر إخوانه ويدخل عليهم السرور. قال تعالى وبشر المؤمنين، الخوف من الابتكار على ساعة رحمة الله. صحيح قد يوجد هذا عند بعض الناس التساهل في الأوامر إذا نظر إلى رحمة الله وكرمه وجوده، قد يغلق ويقول إذن أنا تقصيري في بعض الأمور ما يضر لأن الله رخيم، فيتكل على ساعة رحمة الله فيورثه ذلك الاتكال، يورثه ترك بعض الأعمال، تساهل في الأعمال الصالحة أو بعض الأعمال الواجبة، فيقع في الوعيد. فينبغي المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، فيذكر ساعة رحمة الله ويذكر أيضا شدة عقابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فيجمع بين الخوف والرجاء. قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا أمامه، وإذا مات عليه الصلاة والسلام فهو لا يعلم الأمور الغيبية ولا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. فإذا قال لك شخص أين بكر أين زيد وأنت ما تدري تقول الله أعلم جائز، لكن ما تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيبيات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا الحديث العظيم معاذا، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع إرداف عليه. أي والله بعض الناس ما يرضى أن يركب بالسيارات القديمة أو التي فيها شيء من الغبار ويتأثر ويزدري الناس الذين يركبون هذه السيارات، وهذا من كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر. التواضع هو خلق نبينا صلى الله عليه وسلم في اللباس وفي ركوب الدابة وفي المنزل في كل شيء، تواضع لله، لا تقول أنا كذا وأنا كذا، لا تواضع، الشيء اليسير يكفي. قال جواز الإرداف على الدابة، قال العلماء إذا كانت تطيق، أما إذا كان يشق عليها أو يضرها فلا يجوز، إذا كانت قوية تطيق يجوز أن يردد عليها. فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه من جهة تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه البشارة وبهذا الفضل، ومن جهة أدبه وجوابه الطيب، ومن جهة حبه لأصحاب رسول الله وللمسلمين، فهذا يدل على فضله. عظم شأن هذه المسألة من مجموع الآيات والأحاديث يظهر لك عظم هذا الحق، وأنه من أعظم بل أعظم الحقوق على الإطلاق. نعم، هذا ما يتعلق بالباب الأول من هذا الكتاب المبارك. بقي وقت خمسة كم؟ نقف على هذا إذا فيه سؤال والاستفسار. بسم الله. اتباع هوى النفس هل هو من الشرك؟ كذا اتباع هوى النفس ينقسم الى اقسام، قد يكون الهوى يأمر النفس بالشرك الاكبر، فاذا اتبع العبد هوى نفسه في الشرك الاكبر صار من الشرك الاكبر، واذا اتبع هوى النفس التي تأمره بالشرك الأصغر يكون من الشرك الأصغر، ويتبع هوى النفس في الذنوب يكون هذا من جملة الذنوب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن طاعة النفس والمحبوبات الثمانية أو أحدها فيه نوع من الشرك والعبادة لغير الله، لقوله تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة إلى آخر حديث، فسماه عبدا مع أنه لا يسجد ويصلي ويدعو له ويدعوه من دون الله، لا، لكنه لما قدم هواه في محبة الدينار والدرهم والخميصة اللي اللباس والخميلة التي هي الفرش، قدم هذه الأمور على طاعة الله فعصى الله لأجلها، صار عنده عبادة لها. هل هي شرك أكبر؟ لا، هي من جملة الشرك الأصغر، من جملة الذنوب، فإذا كان من هذا الوجه يصح أن يطلق عليها شركا من جهة أن فيها عبودية لهذه الأشياء، لكن لا يكون شركا أكبر، لا يكون شركا أكبر. والدليل على أن الأول شرك أكبر ما ذكره الله عز وجل في سورة النجم، ألكم الذكر وله الأنثى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهم وضعوا ذلك في الشرك الأكبر، فجعله اتباعا لهوى الأنفس. هذا ينقسم إلى الأقسام التي ذكرتها لك. نعم. هل يقدم الرجاء على الخوف أم الخوف على الرجاء؟ أحسن ما قيل في هذا أن العبد يجمع بينهما في جميع أحواله، يجمع بين الخوف والرجاء في حال الطاعة وفي حال المعصية، في حال الصحة وفي حال المرض، هذا أحسن شيء. لكن إذا جاء الموت ونزل به، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. فيعظم جانب الرجاء. لكن يعني إذا فعل الطاعة يرجو رحمة الله ويحسن الظن بالله جل وعلا مع الخوف، يعني قد يقول: أنا أتهم نفسي بالتقصير، أتهم نفسي بخوف الرياء، أتهم نفسي بكذا، فيجمع بين الخوف والرجاء. إذا فعل المعصية يغلب جانب الخوف ويتذكر عظمة الله وقدرته وجبروته وأنه قاهر العباد وأنه قاهر فوق عباده، فيخاف وأن الله يراقبه، ومع ذلك لا يقنط ويتذكر أن التوبة أمامه قبل الموت، وإذا تاب الله عليه فيرجو، فيجمع بين الخوف والرجاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، كيف الجمع بين حديث معاذ والأحاديث التي جاءت في أن الموحدين يدخلون النار أمثال المرأة التي دخلت النار في هرة، جزاكم الله خيرا؟
نعم، سيأتي إن شاء الله نذكر أن حديث معاذ وما أشبهه من الأحاديث التي فيها فضل التوحيد لا تعني أو لا تدل على أن العبد لا يعذب بالذنوب، بل الذنوب هي تنقص التوحيد، هي إيش؟ تنقص التوحيد. وسيأتي أن الجمع في ذلك، لأن نقول أن العبد ما اقترف هذه الذنوب إلا بنقص في توحيده أو وقوع في نوع من أنواع الشرك الأصغر. ثم إن أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر إذا كانوا على التوحيد فأمرهم إلى الله، هم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم وغفر لهم، وإن عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار خلود الكفار، بل يكون مآلهم من الجنة. فهذا من فضل الله على هؤلاء الموحدين. فتبين أن حديث معاذ وحديث عبادة وحديث عتبان وحديث كثيرة في المقام تدل على فضل التوحيد، ومن فضائل التوحيد أنهم لا يخلدون في النار إذا ارتكبوا الذنوب والمعاصي، ليسوا مثل الكفار، هذا فضل عظيم. ولكن ما أحد يرغب النار ولا طرفة عين، ولا أحد يريد النار ولا طرفة عين. إذن جاهد نفسك وقوي إيمانك وتوحيدك واترك الذنوب والمعاصي، لأنها من أسباب دخول النار، كما أنها أسباب للكفر والعياذ بالله. المعاصي بريد الكفر، قد يعصي ثم يعصي ثم يعصي ثم تسول له نفسه أو يختمن بخاتمة السوء. المسلم عليه أن يعلم فضل التوحيد ويجتهد في طاعة الله وفي قيام الواجبات وترك المحرمات. وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه والذي يليه إن شاء الله تعالى. نعم. سيأتي أو وصف العبد لما يليق به، انتبه، لما يليق به من الأسماء التي تناسبه لا يعني أنها مماثلة لأسماء الرب وصفاته، لا يعني هذا أنها مماثلة لأسماء الرب وصفاته، ولله المثل الأعلى. إذا قلت لك يد الفيل، يد إيش؟ الفيل، أنت تعرف الفيل ورأيته، صح ولا لا؟ فتتخيل في ذهنك وفي تخيلك وعقلك صورة هذه اليد كبيرة وهيئتها معينة. وإذا قلت لك يد النملة أنت أو يد البعوضة، ما يقول عاقل أن هذا مثل هذا، مع أن مسمى اليد يطلق على كل منهما باشتراك إيش؟ اللفظي. فإذا أضيفت اليد إلى من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يمكن لعقل أن يتخيل ولا لذهن أن يتصور، لأن الله ليس كمثله شيء، فتقف هنا مؤمنا بالله ومثبتا لصفاته كذا. ومن هذا الباب قوله جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان سميع لأنه يسمع الكلام، وبصير لأنه يبصر، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن السميع ليس كالسميع، السميع الأول للإنسان سمعه قاصر وناقص ومتعرض للآفات والأمراض ولا يدرك الشيء البعيد بأمتار، وسمع الخالق ليس مثل سمع المخلوق. فعلى هذا يكون ما وصف به العبد من الأمور اللائقة به من الأمور الجائزة. واضح؟ قال الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: وقالت امرأة العزيز، الآن حصحص الحق، يعني زوجة العزيز عزيز مصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس، قال: الكريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، تسمه إيش؟ الكريم، يعني يناسب هذا الوصف. ولكن ليس الكريم المخلوق مثل الكريم الخالق تعالى الله سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله فضيلة الشيخ، وننبه الإخوة من إكمال الدرس بعد صلاة المغرب وبعد العشاء.